News and views. News and views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives, it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ. فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and views. News and views. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي في الحلقة الأولى من سلسلة حلقات برنامج السلامة العامة والشخصية بأحد كبار الضباط في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ستيف جاكا، وسنركز في حلقة اليوم على موضوع السلامة الشخصية. السلامة الشخصية مهمة في كل ما نقوم به، وهي تعم مجموعة واسعة من النشاطات اليومية، لذا نود معرفة كيف يستطيع الشخص حماية نفسه داخل وخارج المنزل وأثناء سيره في الطريق. ونحتاج أيضا إلى الإلمام ببعض المخالفات مثل سرقة الهوية والاحتيال لتفاديها، وأيضا كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بأمان. Dear listeners, today I would like to begin our first segment of our safety series with welcoming Senior Constable Steve Jaka from New South Wales Police to the 2MFM studios to inform us on these important issues. Welcome to 2MFM, Steve.
Yeah, thank you for having me here.
Since safety is such a wide and crucial issue for every aspect in our lives, I thought today we will concentrate our first segment on safety by talking about personal safety. Now, personal safety is important in everything we do, and it covers a wide range of daily activities. So we need to know how to protect ourselves inside and outside our home and while traveling on the road. We need to also be aware of identity theft and fraud and how to use social media safely.
Okay, yes. Look forward to having a conversation about that. That the issues that you raised are very important.
Firstly, to ensure that we keep ourselves personally safe from being attacked or assaulted, how can we protect ourselves inside or even outside our homes?
Okay. Firstly, I'd like to speak about safety outside of the home. Personal safety is really about being aware of your environment, about being where you are. In any situation, if we feel uncomfortable, we need to react and do something about that. So if we are around people that we don't feel comfortable with, we think to ourselves, well, what can I do to try and make myself more comfortable or feel safe? So whether it's during the day or during the night time that we are out, we need to be aware of our own personal environment. And what I sometimes say to people is our own personal space. If we feel uncomfortable and something's not right, well, then we need to respond to that and work out what we're going to do to try and allow ourselves to feel safe again. So that might mean removing ourselves from a situation. It could be being at an ATM, an automatic teller machine, if we don't feel safe standing near there. Mm-hmm. So we go somewhere else. If we're waiting for someone at night and then we have people standing around, well, we might have to move somewhere else and not be around people that we don't feel safe with. Because we don't always feel unsafe, okay? The majority of the time, wherever we are and whatever we're doing, I believe that we do feel safe. But there can be occasions when we think to ourselves, I don't feel safe. So if that is the situation, we need to think to ourselves, well, what am I going to do to remove myself from that situation?
السؤال الأول هو كيف يمكننا حماية أنفسنا داخل وخارج منازلنا؟ أجاب ستيف إن السلامة الشخصية هي معرفة ما يحصل في بيئتك، ما يحصل حولك. فإذا شعرت مثلا بعدم ارتياح أن تقوم بفعل شيء ما، أو إذا كنت حول أشخاص لا ترتاح إليهم لتفكر كيف يمكنك أن تغير ذلك لكي تشعر بالأمان، بغض النظر فيما إذا كان الوقت نهارا أو ليلا. إذا كنت خارج المنزل المطلوب أن تكون على دراية بما يحصل حولك، وما أوصي الناس به هو أن يكون لهم مساحتهم الشخصية الخاصة بهم. فإذا شعرنا مثلا أن هناك أمرا غير طبيعي فعلينا التصرف، مثل مغادرة المكان فورا، كأن تكون واقفا مثلا أمام ماكينة صرف المال الآلية، أو حتى لو كنت إلى جانب أشخاص لا تشعر بارتياح لوجودهم، وهذا نادر الحصول لأننا في أكثر الأحيان نكون مع أشخاص نرتاح لوجودهم. لكن في الحالة الأولى عليك أن تفكر كيف تخرج نفسك من هذا الوضع، ويكون ذلك بمغادرة المكان فورا. What steps can victims of assault take to keep safer inside or outside their homes?
Again, it's safety is one of those issues that is different for everyone, okay? So again, if we're still focusing on outside of the home, as I said, if we feel we need to be away from a situation that makes us feel that way. So go be near other people, stand near people that make us feel safe, okay? If we do really feel unsafe or we are approached by a stranger, well then, again, sort of walk away from that situation, don't speak to them, don't confront someone about whatever the issue might be, but remove ourselves and maybe go into a shop, for instance, where there's other people there, shoppers, or if it's a food area, walk towards a food area, okay? Just don't have a conversation or engage with someone who we might feel unsafe or threatened by.
Yeah. ثم طرحت على ستيف السؤال التالي: ما هي الخطوات التي يستطيع المعتدى عليه اتخاذها للمحافظة على سلامته داخل وخارج المنزل؟ أجاب: مرة أخرى أقول إن موضوع السلامة أمر يختلف من شخص لآخر. فإذا كنا نتكلم عن وجودنا خارج المنزل، فكما ذكرت سابقا، إذا لاحظنا أمرا غير مريح لنا علينا أن نحاول الابتعاد عنه ونجاور الأشخاص الذين نرتاح لوجودهم معنا. ولو شعرنا بعدم الأمان عند محاولة شخص مثلا التحدث إلينا، لا سيما إذا كان الشخص غريبا، حاول أن تبتعد وتدخل إلى أحد المحلات حيث تجد أشخاصا آخرين كالزبائن مثلا. خلاصة القول: لا تتحدث أو تسترسل في الحديث مع من تشعر أنك غير آمن بوجودهم. Mr. Jaka, I noticed that statistically the rate of assaults in the Canterbury Bankstown has gone down by 10.3%. How can we improve on this figure?
Yeah, it's always interesting with statistics. I mean, they do say one thing, but sometimes statistics don't give us the full situation. Some of these days in the lives that we live, some of those statistics are also based on neighbour disputes where neighbours are having arguments with each other, and I think that is one area that we can bring that number down. Mm-hmm. Okay, as I said, neighbours aren't getting on with each other, so they become confrontational and they become aggressive towards each other. So that is one of the situations that is causing our assault statistics to sort of be where they are at the moment. Mm-hmm. Another one is road rage as well. That's becoming a very prevalent situation these days on the roads, which we'll talk about again later. People are becoming aggressive on the road. People are in a hurry, in a rush. And so that is another area which I think if people were just more patient on the roads, more understanding, that would also bring those statistics down as well.
Okay. ثم طرحت عليه السؤال التالي: من خلال اطلاعي على الإحصاءات الأخيرة لاحظت أن نسبة الاعتداءات في محيط كانتربري بانكستاون قد انخفضت إلى 10.3%، فكيف يمكننا تخفيض هذه النسبة أكثر؟ أجاب: إن أمر الإحصاءات يثير الاهتمام لأنها لا تعطي الصورة الحقيقية في كل الأحيان. فمثلا في حياتنا اليومية تعتمد هذه الإحصاءات على الخلافات التي تحصل بين الجيران، وهذا أمر يمكننا تخفيضه. أعلم أن هناك جيرانا لا يتآلفون مع بعضهم، بل وتحصل بينهم مشاحنات وخلافات تصل أحيانا إلى حد الاعتداء على بعضهم. هذا النوع من الخلافات هو الذي يرفع نسب الاعتداءات. وهناك مثال آخر، مثلا الخلافات التي تحصل بين السائقين على الطرقات، والتي صارت شائعة في هذه الأيام، وسنتكلم عنها فيما بعد. فالناس قد أصبحوا عدوانيين على الطرقات، فهم صاروا على عجلة من أمرهم أكثر من ذي قبل، وأعتقد أنهم لو تحلوا بالصبر وكانوا متفهمين أكثر من ذلك لساهم ذلك في تخفيض نسب الاعتداءات. Mr. Jaka, I also understand that statistics of a major offense in break and enter of a dwelling in the Canterbury Bankstown area has gone down by about 18.6% from 1,057 in 2015 to 860 in 2017. That seems somehow reassuring, but nevertheless, how can we be more vigilant about protecting our homes to keep them from being broken into in order to continue this downward trend?
Okay. In response to that, statistics from the research from the Australian Bureau of Statistics for 2017 show that the houses that have been broken into, 40% were from an unlocked front door, 28% from unlocked window, 20% was breaking a lock on a door or a window, and 12% was from other means of entry into a home. So really what the research shows is that people leave their windows unlocked. They might be closed but not locked. Mm. The front door could be closed but not locked. It really comes down to having better, it's simple measures. It doesn't have to always be closed circuit cameras or security surveillance. It really is taking the appropriate steps to make sure that a home is secured, particularly at night, because we do get a number of break and enters into homes at night time while people are asleep. So it's really not being complacent. It's really making sure that we do go that little extra effort to make sure that the windows and the doors and the garage door is not only just closed, but it is also locked.
Yeah, you mentioned other entries. Do you mean the garage, for example?
The garage, yeah. There could also be a side gate as well. So if people have a side gate or a side passage into their home as well, that's another way of means of people not just breaking into the home, but breaking into the property as well.
Yeah.
So there could be cars left in the garage. There could be other bikes, expensive items left out in the backyard. It really is offenders, or we say thieves, that are taking opportunities to really get into someone's home or their yard. It's nothing that's really difficult for them. They're just going past the home. If something appears to be opened or unlocked, it's taking that opportunity to enter that property and then steal items from that home.
So it's not always pre-planned.
Not always pre-planned. As I call it, it's opportunistic crimes,
yeah.
Okay?
Yeah.
So that opportunity, although we might not think so, is being created by a level of complacency, or call it laziness, by the homeowners.
نعم. ثم سألته ما يلي. نعلم أيضا أن الإحصاءات حول الاعتداءات الكبرى مثل الكسر والخلع للمنازل أو لغيرها في محيط كانتربري بانكستاون قد انخفض أيضا إلى ما نسبته 18.6% من 1057 حالة في عام 2015 إلى 860 حالة اعتداء في عام 2017، وهذا بالطبع أمر مطمئن، ولكن ومع ذلك كيف يمكننا أن نحمي منازلنا من الاعتداء لكي نساهم في تخفيض نسب الكسر والخلع التي أشرت إليها آنفا؟ جوابا على ذلك قال ستيف إن الإحصاءات من الأبحاث الصادرة عن المركز الأسترالي للإحصاءات لعام 2017 أظهرت أن المنازل التي تعرضت للاقتحام 40% منها سببه عدم إقفال الباب الأمامي الرئيسي للمنزل، 28% من الحالات سببه عدم إقفال الشباك، 20% سببه كسر قفل الباب الرئيسي للمنزل أو كسر قفل الشباك، و 12% من هذه الحالات سبب الاعتداء فيها الدخول إلى المنزل من طريق غير الذي ذكرناه. فالواقع هو أن الناس يتركون شبابيك منازلهم غير مقفلة أو يغلقونها من غير إقفالها، كذلك الباب الرئيسي يغلق لكنه لا يقفل، فليس مدار الأمر على عدم وضع كاميرا للحراسة، بل اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من أن المنزل بأمان، خاصة في الليل، لأن أكثر حالات اقتحام المنازل يحصل عندما يخلو المنزل من السكان أو أثناء نومهم، فإذا علينا أن نكون متنبهين ونبذل جهدا أكبر للتأكد من أن الباب الرئيسي وكذلك باب الكراج والشبابيك مقفلة وليست فقط مغلقة. وجوابا على سؤال قال ستيف نعم إن باب الكراج هو أحد المداخل التي تستعمل لاقتحام المنزل وكذلك الممر الذي على جانب المنزل الموصل إلى الحديقة الخلفية، وهنا يتمكنون من الدخول ليس فقط إلى المنزل بل وإلى ما يحيط به. فمثلا قد يكون هناك سيارة مركونة في الكراج، أي موقف السيارة التابع للمنزل، أو قد يكون هناك دراجة نارية مثلا، أو أشياء غالية الثمن موجودة في الحديقة الخلفية للمنزل. والمعتدون يقولون إن اللصوص يحاولون دائما الدخول إلى المنازل بطريقة ما، فإذا وجدوا شيئا مفتوحا أو غير مقفل فإنهم سيدخلون ويسرقون من المنزل. وردا على سؤالي أجاب: نعم، الأمر ليس دائما يكون مخططا له مسبقا، إنما هم يستغلون الفرصة التي أمامهم، لذا علينا التنبه وأن لا نترك كسل صاحب المنزل يوصل اللصوص إلى ما يريدون. What about unwanted, unexpected, or suspicious visitors, or even door knockers who come to our front door claiming to be from a service provider entity or offering you a get-rich-quick scheme? How can we tell the difference between a legitimate or a fraud visitor, and how should we deal with them?
Okay. Whenever, most of the time, if we have someone come to our home, we would generally expect them to come to the home, okay? We might have made an appointment, might be tradesmen or tradespeople. It could be someone checking something in the home, might have issues with our telephone. So we would expect someone to come to the front door. But again, we would check their identification. If it's a person who's checking utilities like water or electricity, they'll have a identification tag on their shirt or some form of identification. A tradesman, again, you can ask for the tradesman's license or a trades license to check that as well. And yes, we do get what we call cold callers, I suppose, where it's someone we're not expecting. Could be people, charity workers, raising funds for worthwhile charities. And again, they always have identification. So you always check to make sure someone's identification is clearly displayed on their shirt, or either their uniform or their actual identification card is clearly displayed on their pockets, or they show it to you. If you're not sure, you never engage in conversations with people or just say to them, look, yeah, very nicely and kindly, thank you, but no thank you, and then and they can leave then. So before you start really having a conversation, make sure that you have checked someone's identification and make sure they really are who they are before you start going any further in a conversation with them or about the services they're wanting to provide. Yes, if you get scammers that come along and trying to raise funds for something that you don't really know much about, politely just turn them away and say, look, thank you, but no thank you, I'm not interested.
Okay. ثم سألت ستيف ما يلي: ماذا عن الأشخاص غير المرغوب بهم الذين لا نتوقع حضورهم أو مشكوك بهم، أو حتى الذين يقرعون أبواب المنازل مدعين أنهم من مؤسسة معينة ويعرضون على صاحب المنزل نظاما يصبح من خلاله غنيا مثلا؟ كيف يستطيع الإنسان التفريق بين من هم صادقون وبين المزورين؟ أجاب ستيف: في كثير من الأحيان قد يأتي إلى منزلنا شخص نتوقع حضوره أو أجرينا موعدا معه كبائع مثلا أو شخص أتى ليصلح لنا عطلا ما. في كل الأحوال علينا أن نتأكد من هوية الشخص، ما إذا كان يعمل لدى شركة المياه أو الكهرباء. وفي أكثر الأحيان يأتي هؤلاء الأشخاص باللباس الخاص بالشركة التي يعملون فيها، وإن كان عاملا خاصا يمكنكم أن تسألوه عن رخصة مهنته حتى ولو كان الشخص يجمع التبرعات، فإنه من المطلوب أن يكون معه بطاقة تعريفية. إذن تأكدوا من هويته قبل أن تتكلموا معه، فهناك أشخاص يجمعون التبرعات لأمور لا تعلمون عنها شيئا، لذا اعتذروا منهم وأخبروهم أنكم لا ترغبون بما يعرضونه عليكم. Talking about fraud, what do we classify as fraud?
Look, fraud really takes in a whole lot of different situations of what it can be. It's to really break it down in simple terms, it's something where someone gets a benefit by deceiving another person, okay? As it takes in all types of situations, like, for instance, if someone has used your identification or stolen your credit cards, okay, they steal mail out of your letterbox and use your personal information to get a benefit from that. So through that, particularly with credit cards, they might they take that and they're obtaining a benefit that really they're not entitled to, okay? Mm-hmm. So that a lot of what fraud comes down to is, we say, is it's obtaining a benefit, particularly a financial benefit, by deceiving somebody. And that's what fraud comes down to. And so there's so many situations of fraud, tricking people, getting money, like the tradesman scams, as we call it, tricking particularly elderly people. Again, you know, getting someone's identification like driver's license, credit cards, or finding someone's credit card on the street and then going out and spending, buying items on that credit card as well. That's another type of fraud. They're obtaining a benefit or obtaining an advantage by using someone else's card, by basically making the most of someone else's misfortune, which they're not entitled to, which is a crime.
Yeah. ثم انتقلت إلى السؤال التالي بالحديث عن التزوير ما الذي يصنف بأنه كذلك؟ أجاب ستيف إن التزوير يتخذ أشكالا مختلفة لكن بكلمات مبسطة فإنه عند حصول الإنسان على ما ينتفع به من خلال قيامه بخداع شخص آخر مثلا لو أن شخصا استعمل بطاقة هويتك أو سرق بطاقتك الائتمانية أو قام بسرقة الرسائل التي توضع في صندوق البريد الخاص بك ثم يستعمل معلوماتك الشخصية ليحصل على منفعة هو ليس مخولا لها وهناك أمثلة أخرى كثيرة على التزوير مثل خداع كبار السن والاحتيال عليهم من طريق الحصول على أوراقهم الثبوتية الخاصة بهم كرخصة القيادة والبطاقة الائتمانية وأحيانا يعثر الشخص في الطريق على بطاقة ائتمانية تعود لشخص ما فيستعملها ليحصل على المال وينفقه فهذا مثل آخر Mr. Jaka, although the number of fraud cases in the Canterbury Bankstown has gone down by 25.8%, it is still unfortunate that a lot of people still find themselves victims of some type of fraud, whether it is identity theft or credit card fraud or a scam. What can they do if they find themselves in these predicaments?
Okay, in that situation, first of all, you make a report. If it's to do with your bank particularly, ring up your bank straight away. If you think your bank credit card or one of your FPOS cards have been compromised, to call your bank and have a conversation with the bank and have that card cancelled or stopped. And the next thing you'll be required to do by that financial institution is to contact police and make a report to the police because the banks will need to have a police report number to take any further action with that. So if you think something has happened, make a report to the police. You'll need to attend a police station and fill out what we call a fraud report form with all your details on that, personal details, maybe a copy of statements and other documentation that will assist police to investigate. And once you've done that, the police will look at that and then make further inquiries in trying to work out what has happened with that report. So it'll be reported to your financial institution and then it'll be reported to the police.
ثم سألته ما يلي بالرغم من أن عدد حالات التزوير في محيط كانتربري بانكستاون قد انخفضت بنسبة 25.8% إلا أن عددا كبيرا من الناس يجدون أنفسهم ضحايا لبعض أنواع التزوير سواء كانت سرقة بطاقة الهوية أو البطاقة الائتمانية أو حالات احتيال أخرى فما الذي يستطيع الشخص فعله إذا تعرض لمثل هذه الأمور؟ أجاب ستيف نعم في هذه الحالة أولا تقوم باختار البنك الذي تتعامل معه اتصل بالبنك مباشرة إذا لاحظت أن بطاقتك الائتمانية قد سرقت وقم بإلغائها فورا أو تجميدها الأمر الثاني الذي ينبغي عليك فعله هو تقديم بلاغ للشرطة عما حصل لأن البنك يحتاج إلى رقم للبلاغ الذي قدم إلى الشرطة لكي يستطيع اتخاذ الإجراءات المطلوبة وعليك أن تذهب إلى مركز الشرطة وتملأ استمارة خاصة بقضايا التزوير وتدخل فيها بياناتك الشخصية ونسخة عن الحساب البنكي وهذا أمر تحتاجه الشرطة للقيام بالتحقيق وعند ذلك تقوم الشرطة بإجراء المطلوب
Steve, what about our personal and family safety while we are out and about? How can we ensure that we are safe from being physically hurt by anyone who attempt to steal our property and or kidnap our children? For example, while playing in a park or walking in the shops?
Okay, again, it just comes down to your personal responsibilities looking after each other, okay? You really keep an eye out for each other, particularly with children. You make sure at all times you know where your children are, whether it's in sporting fields, or whether you're in the shops or big picnic areas. It's taking responsibility for yourself, for your family members, for your loved ones, and particularly for your children to make sure you know where they are at all times with that. If you are approached or if someone is threatening any harm, first and foremost, your safety is what's important. So if you are confronted by someone, as I said before, is that you need to if you can put yourself in a situation where you are safe, whether it's around other people or going into a shop or somewhere where you can just walk in and remove yourself from a threatening situation like that. Particularly for ladies. Look, if you're in a shopping centre or you're around and someone tries to take your handbags particularly, really try not to fight against an offender, because potentially you might get hurt, okay, in that struggle with an offender. Personal safety is most important. So don't put yourself in a situation where more physical harm could come to you by trying to resist an offender who might be trying to take your handbag, okay? With offenders, with thieves, they really prey on the vulnerable. They prey on easy targets. They prey on someone who will give them least resistance in relation to particularly women and children. Particularly women, someone who put up least resistance. So that's where, we recommend that you don't fight against someone who's trying to cause harm or steal something from you. It's best to let it go as much as you can. And then items can be replaced. Credit cards can be replaced.
Exactly.
Personal mobile phones can be replaced. But if some person has an injury, it could be a major injury, that is much more long-term, and that is a harder situation to overcome than replacing credit cards and mobile phones.
Yeah, sure. أما السؤال الأخير الذي طرحته على ستيف فهو التالي: ماذا عن السلامة الخاصة بنا وبعائلتنا عندما نكون خارج المنزل؟ كيف يمكننا الشعور بالأمان من الاعتداء الجسدي علينا أو من أولئك الذين يريدون سرقة ممتلكاتنا أو خطف أولادنا في حال كنا نلهو في الحديقة أو نتجول بين المحلات؟ أجاب ستيف: علينا أن ننتبه إلى أنفسنا وخاصة إلى أطفالنا. علينا معرفة أين هم أولادنا في كل الأوقات. وفي حال اعترضك شخص وهددك بالأذى، اعلم أن سلامتك الشخصية هي الأهم، لذا حاول أن تبعد نفسك عن الخطر بالانتقال إلى مكان أكثر أمانا، وخاصة بالنسبة إلى النساء. إذا حاول أحد سرقة حقيبة يدك فلا تحاول المقاومة والدخول في عراك مع المعتدي، لأنك قد تتأذين جراء ذلك. واعلمي أن سلامتك الشخصية هي الأهم، لذا لا تعرضي نفسك لحالات ستصيبك بأذى جسدي، لأن اللصوص يحاولون اصطياد الأشخاص الضعفاء والاعتداء على الأهداف السهلة، لذا هم يتعرضون أكثر للنساء والأطفال الذين تكون مقاومتهم ضعيفة. نصيحتي لك ألا تقاوم الشخص الذي يريد أن يسرق منك شيئا، فإن هذه الأشياء يمكن الحصول على غيرها، البطاقة الائتمانية، بطاقة البنك، الهاتف النقال، يمكن الحصول على غيرها، إلا أن مقاومة اللص قد تؤدي إلى إصابات خطيرة يستمر أثرها لسنوات طويلة، وهذه حالات يصعب التغلب عليها. I know there are many other instances where we need to be vigilant about our personal and family safety, which will be discussed in the upcoming episodes. But today, that's all we have time for. Senior Constable Steve Jacka from New South Wales Police, thank you very much for your time today.
And thank you.
وختاماً توجهت لكبير الضباط في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ستيف جاكا بالقول: أعلم أن هناك أموراً أخرى علينا أن نكون متيقظين حيالها، وتتعلق كلها بأمور السلامة الشخصية والسلامة العائلية التي سنناقشها في حلقة مقبلة. لكن هذا كل ما لدينا لحلقة اليوم. تابعونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى لنتكلم عن سلامة منازلنا. أما الآن فشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء. News and views. News and views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures. Perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر، نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر.
News and views. News and views. News.